أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمن دعائم الإسلام القوية التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الأخوة في الله لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فأول ما فعل عليه الصلاة والسلام أنه بنى المسجد ثم آخى بين أصحابه بنى المسجد وذلك لكي تتعلق القلوب بخالقها سبحانه وتعالى ثم آخى بين أصحابه وهذا الإخاء من دعائم الإسلام القوية كانت العرب قبل مجيء الإسلام أمة من الهمج والرعاع يعيشون على حافة الدنيا لا وزن لهم ولا قيمة لهم كما قال الله تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم سبحانه وتعالى لك أن تتخيل أن حربا في الجاهلية وهي حرب داحس والغبراء وطبعا كذلك حرب البسوس هذه الحرب ظلت تأكل في الناس 80 عاما 80 سنة بيحاربوا في بعض على إيه؟ لأجل فحل وناقة تخيل جمل وأنثى جمل ظلت الحرب تأكل في الناس 80 عاما لكن جاء الإسلام والأمر كما قال ابن عمر رضي الله عنه لقد أتى علينا زمان وما كنا نرى أن الواحد أحق بالدرهم والدينار من أخيه المسلم تمام؟ ده شأن الإسلام وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخلق وبثه في نفوس أصحابه قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر هذه الآيات فنحن في هذا الآن وهذا التوقيت نحتاج إلى هذا الخلق العظيم الذي انفصمت عروته الوثقى للأسف الشديد الآن ما عاد هذا الخلق كما كان خلق الإخاء والحب في الله عز وجل ما عاد كما كان كل دلوقتي إنسان خلاص نفسي نفسي لكن نحن نحتاج إلى توطيد ذلك لأن هذا من أواصر الإسلام الباقية التي أرساها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يبقى هذا من أواصر الإسلام. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وكأن للإيمان طعم يذاق به من هذه الحب في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لا أنا عايز منك حاجة ولا أنت عايز مني حاجة، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا، محدش محتاج لحد، تمام؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كذلك أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر منهم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله، لا علشان عرض ولا غرض ولا عايز منك حاجة ولا انت عايز مني حاجة ولا في بينا اي مصالح اطلاقا، غير ايه؟ تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. والشرط ان يكون الاجتماع على مراض الله تعالى وعلى المناصحة فيه، وتفرقا عليه يكون آخر عهدنا ببعض الحب في الله، ويكون هذا الاجتماع والتفرق على طاعة الله. اجتمع عليه وتفرقا عليه، ده إخواننا من الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها، الحب في الله عز وجل، وهذا خلق خلق الإخاء في الله تبارك وتعالى. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل، أو يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون إيه؟ بجلالي. يبقى من أراد ظل الرحمن غدا فليكن حبه في الله ولله. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ نعم يا رسول الله. أفشوا السلام بينكم، اجعلوا هذا السلام فاشيا في كل الناس، ليس في من تعرفون وحسب. مش اللي انت عارفه بس تسلم عليه، واللي انت ما تعرفوش ما تسلمش عليه. ليه؟ عشان انا ما اعرفوش. لا يا اخوانا، ده غلط، ده ما ينفعش. افشوا السلام بينكم، اجعلوا هذا السلام في كل المسلمين، في كل الناس. وقد اخبر صلى الله عليه وآله وسلم ان من اشراط الساعة ان يكون السلام للمعرفة. للمعرفة يعني أنا أعرفك أسلم عليك، ما أعرفكش أسلمش عليك. لا يا إخوان، ده يخالف هذا النص. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ نعم يا رسول الله. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. مش هنقول بقى زي ما الجهل بيقول أو بيقولوا إن كتر السلام يقل المعرفة. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط عقلا وغلط شرعا. عقلا ليه؟ لان انا لما اسلم عليك هذا يبعث في قلبي وفي قلبك الحب والمنادمة والاخاء والخلة، وان احنا نكون قريبين من بعض. ده عقل. طب شرعا هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك، فقال عشر، فقال فدخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون، فلما دخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثون. الأول خد عشر حسنات لما قال إيه السلام عليك، السلام عليكم. الثاني خد عشرين حسنة لما قال السلام عليكم ورحمة الله. الثالث خد ثلاثين حسنة لما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه يا أخوانا؟ إن إحنا يا أخوانا يكون السلام ده مبذول لكل المسلمين، إنك أنت بتاخد أجر على هذا الخلق العظيم. وزي ما قلت بيبعث الأواصر، أواصر الإخاء وأواصر الحب والمصادقة والمنادمة والملاطفة، يبعثه في قلوب الإنسان اللي قدامك ده. لازم يا أخوانا أفشوا السلام بينكم، سلم على الناس كلها، سلم على المسلمين، سلم على كل الناس. مش عشان أعرفك أسلم عليك، ما أعرفكش ما أسلمش عليك، لا، هذا لا يصح. كذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أراد أن يزور أخا له في الله، فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا فقال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية. فقال هل له من نعمة تربها عليه؟ هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا. قال غير أني أحببته أو أحبه في الله. فقال الملك فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته، أن الله أحبك كما أحببته. تمام؟ يبقى هذا الله عز وجل يحب العبد إذا كان محبا لإخوانه، إذا كان خلا لإخوانه. كذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كذلك في حديث معاذ رضي الله عنه أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي المتحابون بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. كذلك في حديث أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فوجدت دخلت مسجد فإذا فتى براق الثنايا صغير وسنه بتلمع يعني، فقلت قال وإذا الناس معه أو حوله وإذا اختلفوا في أمر رجعوا إليه ولا يصدرون على شيء إلا عن رأيه، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا معاذ بن جبل. قال أبو إدريس فلما كان في اليوم التالي هجرت رحت بدري يعني فوجدته قد سبقني بالتهجير، وجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهي، جه قصاده كده وشه، قال فقلت إني أحبك في الله، فقال الله، فقلت الله، يعني بقول له والله فعلا؟ قال له والله. قال فجبذني من ردائي، شدني كده يعني، فجبذني من ردائي إليه، قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتناصحين في والمتزاورين في والمتباذلين في، وجبت محبتي. تخيل، الله يحبك إذا كنت محبا لإخوانك المسلمين، الله يحبك. وجبت محبتي للمتحابين في والمتناصحين في والمتزاورين في والمتباذلين في، الله يحبك يا حبيب. وكذلك في حديث المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه الذي يراه أبو داود والترمذي قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه أو فليخبره أنه يحبه. أنت بتحب أخ ليك في الله، حق عليك أنك أنت تقول له أنا بحبك في الله، أنا أحبك في الله. ده يا اخوانا برضو لازم، لكن مش انك انت يعني مثلا بتحبه في الله بس مش مكسوف تقول له، ده ما ينفعش.
اذا احب الرجل اخاه فليعلمه او فليخبره.
وكذلك في حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله اني لاحبك. النبي بيجهر بحبه، بيقول لصحابه من اصحابه إني أحبه، يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك أيضا في سنة أبي داود من الحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال يا رسول الله إني أحب هذا. واحد كان قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام، فمر به رجل آخر فقال يا رسول الله إني أحب هذا، أحب الرجل ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأعلمته؟ قال لا. قال اذهب فأعلمه. فقال إني أحبك في الله. فقال الرجل أحبك الله الذي أحببتني فيه. يبقى يا أخوانا من أواصر الإيمان ومن أهم صفات المصادقة والمصاحبة أن تجهر بحبك لمن تحب، أن تجهر بإخائك لأخيك المسلم، أن تنشر وأن تفشي السلام في كل المسلمين. أفشوا السلام بينكم، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. طيب نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول سائلة كريمة: تتواصل معي عبر الإنترنت صديقة عراقية تكره سيدنا معاوية رضي الله عنه وتشتمه، وقالت لي زميلتي هذه شيعية ابتعدي عنها، لكنها مؤدبة جدا ومشكلتها الوحيدة هي التطاول على سيدنا معاوية وبعض الصحابة، فهل تنصحني بالبعد عن هذه البنت وما معنى أنها شيعية؟ طبعا الشيعة قوم بهت، الشيعة والروافض على جهة الخصوص دين آخر غير دين الإسلام. الروافض قبحهم الله يطعنون في أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الروافض يقدحون ويطعنون ويشتمون ويسبون أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويتهمونهم جميعا بالكفر والزندقة. تخيل، يقولون الصحابة دول كفرة وأن الصحابة دول زنادقة. تخيل كلهم الشيعة أن الصحابة كلهم عندهم كفار غير ستة أو خمسة أو أربعة على اختلاف الروايات عندهم. تخيل الصحابة كلهم يبقوا كفار عند الشيعة والرافض. آه والله بيقولوا كده. كما قلت دين آخر يا أخواننا غير دين الإسلام، دين يناهض ديننا تماما، وهؤلاء يريدون أن يقدحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد، مثل جبل أحد، ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مش هتوصل كده أبدا، لو كان معاك مثل جبل أحد من الذهب عمرك ما هتوصل بكف كده من الصحابة أو بنصف كف. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا ينفقون في وقت العسرة وفي وقت الشدة وفي وقت الحاجة ووقت العوز. يجي هؤلاء الأوغاد يطعنون ويشتمون ويسبون ويقعون في أصحاب نبينا، وهؤلاء يريدون أن يسقطوا أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دول مش عايزين الإسلام. هؤلاء ضررهم أشد من ضرر اليهود والنصارى للأسف الشديد. والطعن في معاوية، معاوية هذا خال المؤمنين، ما كانش واحد عادي كده، خالي وخالك،
ازاي تأذن لواحد ان هو يشتم خالك؟ ازاي؟ من سب الصحابة او معاوية فامه هاوية يذهب الى النار. الجرح في واحد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر. الطعن في الصحابة مش امر هين، مش امر سهل. هؤلاء هم صفوة الملا، صفوة الخلق جميعا بعد الأنبياء. في مسند الإمام أحمد من الحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله تعالى نظر في قلوب الخلق فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أطهر القلوب، فاصطفاه لنفسه وبتعثه برسالته. قال ثم نظر في قلوب الخلق فوجد قلب أصحابه هم أطهر القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيه. يبقى دول اصطفاء ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام. يجي بقى هؤلاء الساقطين المارقين يطعنون في أصحاب نبينا وإحنا نقول عادي، أصل هو عادي جدا، صاحبتي بس بتقع في سيدنا معاوية، صاحبتي بس بتشتم سيدنا عمر بن العاص، صاحبتي بس بتقع. إيه ده؟ إزاي صاحبتي؟ أين الغيرة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه مصادقة؟ هل هذه مصاحبة؟ إزاي؟ مفروض يا أخوانا يكون في حرمة وهناك حشمة لهؤلاء الأماجد الأماثل الأكابر الأكارم. واحد مس جناب هؤلاء لا نقاطعه في الله ولله، وأنت مأجور على ذلك. معاوية رضي الله عنه كما قلت هو خال المؤمنين، معاوية هو من كتاب الوحي رضي الله عنه الذين يكتبون الوحي لنبينا عليه الصلاة والسلام. معاوية هذا ما كان إنسانا عاديا. سيدنا معاوية رضي الله عنه كان من المؤتمنين على وحي السماء، يأمره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيكتب القرآن ويقيده، وهو من الكتبة من الناس القلائل، يعني من الصحابة القلائل الذين كانوا يقرؤون ويكتبون. إزاي بقى يأتي واحد من هؤلاء الأذناب الأوغاد ويقع في معاوية ويقع في عمرو بن العاص ويقع في أبي موسى الأشعري ويقع في بعض الصحابة في جلة أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن نقول عادي، أصل هو صاحبي ومؤدب؟ أي فين الأدب بقى؟ هي بتقول ان هي مؤدبه جدا، ايه فين الادب بقى لما بتقع في اصحاب النبي تبقى مؤدبه منين؟ لما بتطعن في الصحابه يبقى فين الادب؟ فين الدين؟ بتحبيها ازاي؟ لازم يا اخواننا نعرف لهؤلاء اقدارهم. هؤلاء هم الذين نقلوا لنا هذه الشريعه الغراء على رقابهم، فلولا هم ما كان في الارض مسلم، لولا هم ما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. رضي الله عن الصحابة وصلى الله على مربيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الطعن في الصحابة من الكبائر، مش ذنب عادي برضو. فلازم يا أخواننا نعرف للصحابة حشمتهم ونعرف لهم أقدارهم ونعرف كيف ضحوا وماذا بذلوا. الدين ده يا أخوانا ما جاش طاير من السماء كده وراح نازل علينا، الدين ده وصلنا على رقاب وعلى أشلاء أناس. الدين وصلنا على رقاب هؤلاء الصحابة، نقلوا لنا الشريعة الغراء على رقابهم، وضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لكي يصلنا هذا الدين غضا طريا كما تركه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكرنا منه علما. مات صلى الله عليه وآله وسلم وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يجي يقول لك هي صاحبتي، أو بتقول إنها صاحبتي بس هي مؤدبة، فين الأدب بقى لما بتطعن في الصحابة؟ لو واحد طعن في خالك أو في عمك أو في والدك أو في والدتك مش هتسكتي. طيب كيف بأصحاب نبينا الذين نقلوا لنا هذا الدين على رقابهم؟ مشكلتنا أننا ورثنا هذا الدين، دي أكبر مشكلة، إن إحنا الدين عندنا أصبح شيء وراثي. وراثي إزاي؟ بمعنى إن أنا الحمد لله اتولدت لقيت أبويا مسلم وأمي مسلمة وأخويا وأختي وعمي وخالي وجدي، أصبح إيه الدين شيء عادي جدا، شيء روتيني، بخلاف هؤلاء الأماجد الأماثل الأوائل. كان الواحد من هؤلاء يفارق بل ويفرق أباه وأمه لأجل الدين، يعادي الدنيا كلها ويلقى ما يلقى في سبيل اعتقاده وحمل هذا الدين على رقابته. نيجي احنا بكل سهولة تلاقي واحد من هؤلاء المارقين بيطعن في الصحابة واحنا عادي جدا، لا يحمر أنفه لأصحاب النبي، ويجي يزعل عشان أبوه عشان أخوه عشان عمه عشان خاله حد طعن فيه. لا يا إخواني، لازم نعرف للصحابة أقدارهم، نعرف لهم حشمتهم وحرمتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فمثل هذه لا، دي تقطعيها ولا كرامة. مش انت بتقولي صاحبتي وهي كويسة ومؤدبة بس بتطعن في الصحابة، بتطعن في سيدنا معاوية، ازاي كده صاحبتك؟ ازاي تقبلي هذا؟ هذه ليست مصاحبة ولا مصادقة. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذابين عن دينه وعن أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام. طبعا يعني أعتذر عن حرارة الأنفاس، لكن هذا أمر جلل. الصحابة دول مش حد عادي، الصحابة دول خط أحمر ما ينبغي الاقتراب من هؤلاء رضي الله عنه. طيب تقول السائلة أيضا: نسيت التشهد الأوسط في صلاة المغرب وبعد الوقوف تذكرت فنزلت مرة أخرى وقلت التشهد الأوسط وأكملت الصلاة، لكن لم أسجد للسهو، فهل يلزمني إعادة الصلاة؟ طبعا الصلاة بهذه الهيئة وهذه الكيفية محل نظر، إذ إن التشهد الأوسط هذا سنة، والإنسان إذا ترك السنة وقام للفرض اللي هو القيام بقى للركعة الثالثة لا يجوز له أن يترك الفرض لأجل السنة. لذلك العلماء يبطلون صلاة هذا الإنسان. لو واحد دلوقتي قام للركعة الثالثة وافتكر إن هو نسي التشهد الأوسط، ما ينفعش ينزل. ليه؟ لأنه ينزل من فرض لسنة، وده ما ينفعش، الصلاة كده تبطل، يبقى تعيد الصلاة أفضل. هذا رأي لكثير من العلماء، والبعض الآخر تجاوز في مثل هذا إذا لم يكن قد أتم القيام، إذا لم يكن قد أتم القيام. بعض العلماء تجاوز أن لو كان لسه يعني لم يقم قياما كاملا يجوز له أن هو ينزل، لكن طبعا طالما أن هو استقام قائما وشرع في القراءة فلا يجوز له أن ينزل مرة أخرى إلى التشهد الأوسط، فطبعا يلزمك إعادة الصلاة. طيب يقول: إذا كنت بالخارج وأذن المغرب والعشاء أصلي العشاء أولا ثم المغرب أم المغرب أولا ثم العشاء؟ طبعا الأصل في ذلك الترتيب، إنسان يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، هذا هو الأولى، لأن الترتيب ده أمر ضروري. بعض العلماء قال إذا كان مثلا دخل في وقت العشاء يبقى يصلي العشاء ثم يرجع مرة أخرى يصلي المغرب ويصلي العشاء، دي برضو صورة تانية. الصورة الثالثة قال لك لا خلاص يصلي العشاء ثم بعدها يصلي المغرب ولا يشترط الترتيب، لكن طبعا الأولى هو الترتيب، الأولى الترتيب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تقول السائلة الكريمة: طهرت من الحيض وبعد سبعة أيام أو ثمانية نزل علي دم حيض، دم استمر لمدة ثلاثة أيام، لكني لم أعتبرها من أيام الحيض لأني مصابة بتكيس المبايض، وقلت ربما هو خلل بسببها،
وبقيت أصلي، فهل هذا يجوز وهل علي إثم؟ طبعا الأصل في ذلك أن المرأة تعتد أيام قرئها، أيام الحيض، بمعنى أن هي عارفة مثلا أن مدة الحيض بتاعتها 6 أيام 7 أيام 8 أيام، وإذا انقطع عنها الدم خلاص كده طهرت، وإذا طبعا رأت القصة البيضاء بذلك قد طهرت. إذا نزل عليها دم بعد ذلك فهذا يعد دم استحاضة، لا دم حيض. فبهذا التوصيف التي ذكرته أختنا السائلة هي يعني تتوضأ عند كل صلاة ويكفيها ذلك، لكن لا يلزمها أن تترك الوضوء أو أن تترك الصلاة لهذه الاستحاضة، بل تتوضأ عند كل صلاة وتصلي. طيب، يقول السائل: إذا توضأت في الحمام فكيف أفعل في التسمية قبل الوضوء وأذكار الوضوء؟ الحمام يجوز الإنسان أن يذكر فيه الله عز وجل، بمعنى مكان الاستحمام يعني الدش البانيو ده يجوز للإنسان أن هو يذكر ربنا فيه، تمام؟ لكن مكان قضاء الحاجة اللي هو المكان اللي بتقعد عليه تقضي حاجتك ده اللي ما ينفعش نذكر فيه ربنا. لكن الحمام مش معناه ايه؟ مش معناه الحيطان، تمام؟ مش معنى ان اقفل الباب واخش حمام كده اسمه في الحمام، لا. الحمام هو المكان المعد اللي هي القعدة يعني لقضاء الحاجة، هو ده الحمام دلوقتي، تمام؟ ده اللي ما ينفعش اذكر فيه ربنا. لكن الحوض، البانيو، الدش، المكان اللي في الحمام نفسه ده يجوز للإنسان أن يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. فإذا شرعت في الوضوء تسمي الله، وإذا انتهيت يجوز لك أن تقول ذكر الانتهاء من الوضوء، ده يجوز، ما فيش مشكلة فيه خالص، تمام؟ يبقى الحمام هو المكان المعد لقضاء الحاجة فقط. طيب، يقول أو تقول السائلة: أنا صاحبة ثلاث بول ويشق علي الوضوء لكل صلاة، لذلك أجمع صلاة الظهر والعصر في وقت أحدهما، أو أصلي المغرب والعشاء في وقت أحدهما، وأعلم أن يمكن أن أجمعهما جمعا، فصليت الظهر في آخر وقته ولحقت من الظهر ركعة فقط وفي وقته، وقد صليت الصلاة في وقتها بذلك وصلاة العصر في أول وقتي بنفس الوضوء، فهل في ذلك شيء؟ نسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وأن يسلمك ونشفي جميع مرضى المسلمين. الإنسان يا أخواننا الذي عنده ثلاث بول، هيئة الجمع كما يذكر العلماء اللي هو الجمع السوري، يعني الجمع السوري اللي هو إيه؟ اللي هو هيصلي آخر الوقت مع أول الوقت الآخر، بمعنى هيصلي صلاة الظهر قبل العصر بثلاث أربع دقائق مثلا، يعني على أساس أنه يدخل في الوقت الآخر، ده اسمه جمع السوري، تمام؟ وطالما أن هي عندها ثلاث بول يبقى هي تتوضأ لكل صلاة، مش تجمع الصلوات. تعمل إيه؟ تصلي كل صلاة بوضوء مستقل، مش تجمع. الجمع طبعا فيه خلاف بين العلماء، فهي تتوضأ عند كل صلاة وتصلي الصلاة في وقتها، لا أن تجمع الصلوات. نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها. طيب، تقول السائلة: أردت تعليم العقيدة وسألت إحدى الأخوات فقالت إنها ستتولى هذا الأمر ووعدتها بأن أتابع معها، ولكنها ليست متفقهة بما فيه الكفاية وليس لديها خبرة كافية، وأريد التعلم على يد من هو أفضل منها مع التطبيق العملي، لأن طريقتها نظرية، فهل آثم إن تابعت مع غيرها وقد وعدتها بالمتابعة معها؟ أولا يا أخواننا، مسألة مسائل الاعتقاد من الأمور المهمة، ينبغي الإنسان أن ينتقي من يأخذ عنه العلم، كما قال محمد بن سيرين رحمة الله عليه، قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم ده يا أخوانا دين، وهو العلم عبارة عن إيه؟ إنك أنت بتتعرف على ربنا، فده دين.
طيب المفروض بقى يا اخواننا الانسان ينتقي من ياخذ عنه الدين. انت دلوقتي لو عايز تودي ابنك ياخد درس رياضه، درس انجليزي، درس اي حاجه، بتعمل ايه؟ بتشوف افضل استاذ في الماده، مدرس اول مثلا. ليه؟ علشان انت عايز الولد يكون نديبا، الولد يكون عاقل ويكون كويس ويجيب مجموع و ليه؟ علشان ده امر دنيوي، انت عايز يكون كويس في التعليم. طيب ودينك؟ دينك انت بتاخذه عمن هب ودرج، اي حد بيقول كلام في اي حاجه. اه ماشي، اصل انا سمعت واحد بيقول. يعني ايه سمعت واحد بيقول؟ هو الدين كده انت بتتلقفه من اي حد؟ الدين بتاعك بتاخده من اي حد كده؟ ايه ده يا اخوانا؟ ده زي ما انت كده بتعوز تاكل، بتعمل ايه؟ بتتصل على محل معين. ليه؟ علشان اكله حلو، اكله كويس، اكله جيد، حلو قوي. ده في الطعام والشراب. طب ودينك؟ دينك انت بتاخده من مين؟ انت بتتلقف دينك ومعلوماتك الدينيه، بتتثقف دينيا من مين؟ ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. ما ينفعش ان انا اي واحد كده على النت اخش اساله، اي واحد ماشي في الشارع او اي واحد مثلا عامل صفحه كده اخش واتابع معاه، اي واحد مثلا بيدي محاضره، لا لازم يا اخواننا اسال الاول هو مين ده ومين شيوخه ومن زكاه الى غير ذلك. لكن الموضوع كده يبقى سبهلله كده، ما ينفعش يا اخواننا، ما ينفعش. امور الاعتقاد من اهم واكد العلوم التي ينبغي على كل مسلم ان يتعلمها، لانها امور يا اخواننا متفق عليها. امور الاعتقاد من الامور المتفق عليها، بخلاف مثلا الامور الفقهيه هتلاقي فيها بعض الاراء، وفلان قال وفلان قال وفلان قال، حلو قوي. طب لكن امور الاعتقاد ما فيهاش اخذ وجذب، ما فيهاش اراء، ما فيهاش فلان قال وفلان قال، ما فيش الكلام. اصل ده اعتقاد. اعتقاد يعني ايه؟ يعني انت بتتعرف على ربنا. طب انت بتتعرف على ربنا ازاي؟ ازاي بتتعرف على ربنا؟ هل المعرفه عن الله فيها اراء؟ يعني هل في اراء مثلا في التعرف على ربنا؟ ما هو الكلام برضه يا اخواننا لا يعقل. فلازم يا اخواننا مسائل وامور الاعتقاد ينبغي للانسان ان ينتقي فيها من ياخذ عنه امور الاعتقاد. مش عشان اصل مفيش حاجه اسمها اصل انا وعدتها ان انا هتابع معاها، اصل هو مش زي ما قلت مش امر عادي. مفيش حاجه اسمها اصل انا وعدتها وهل انا لا طبعا تركيا. ترى انت بتقول ان هي مش من الاقوياء في العلم او حتى في مسائل امور الاعتقاد؟ لا طبعا، لا ما تتبعهاش ولا كرامه. لا انت شوفي حد يكون قوي وعنده امور وعنده علوم جيده، عنده اعتقاد راسخ، اعتقاد جيد، اعتقاد اهل السنه والجماعه، ونتابع معاه. تمام. لكن بقى احنا ما ينفعش يا اخواننا ناخد ديننا كده عشان واحده انا شفتها وكانت مثلا كاتبه كلمتين كده على النت وكلامها عجبني واخش بقى اقول لها تابع معاكي. ما ينفعش الكلام ده، اصل ده دين يا اخواننا. ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. طيب تقول السائلة: كنت غير ملتزمة بالقدر الكافي في الصف الثالث الإعدادي، وكنت غير منتقبة، لكن كنت تصورت مع صديقاتي بصحبة المدرس الذي يدرس لنا مادة الرياضة الرياضيات صور للذكرى، ووضع صورة منها خاصة بي على حسابه على الواتس. طالبت بحذفها لأني انتقبت، رد علي رد مقتضب أنه لن يحذفها، ولكن أخاف أن يكون معه صور أخرى، فكيف أطلب منه أن يمسحها؟ وهل أنا آثمة من كوني معه صور لي؟ طبعا ده أخواننا مش من المروءة بالنسبة للمدرس، مش من المروءة ولا من الديانة أنك أنت تحتفظ بصورة بنت، ولا سيما أنك أنت علمت يقينا أنها انتقبت واحتجبت وتحشمت. ما ينفعش أنك أنت تبدي مثلا ما كانت قد فعلته قبل ذلك، ده مش من المروءة فضلا عن الديانة. تمام. وكن بقى هي مثلا دلوقتي خلاص طالبته بذلك، هذا حقها، حقها انك انت تحفظ لها خصوصيتها، مش لا رد مقتضب ورفض والكلام ده كله. لا يا اخوان ده امور، هذه امور لا تصلح ابدا، لان زي ما قلت هذه هي خلاص دلوقتي انتقبت وتحشمت ويعني ارتضت بالنقاب دينا وشرعا لها، يبقى ما ينفعش انك انت حضرتك بعدما علمت ذلك انك انت لا مصمم انك انت لا لازم الصور تتحط عشان كانوا عندك بيدرسوا عندك او كلام زي كده، طبعا ده لا يصلح يا اخوان، هذا لا يصلح ابدا. طبعا انت لا تأثمين في ذلك لانك فعلت مثلا هذا الامر بجهل او بعدم قصد او ما كنتش عندك فكرة او معلومة ما عندك تصور مثلا، فانت فعلت ذلك امر كان عادي جدا بالنسبة لك، انت ما كنتش شايفة مثلا ده امر حرام او امر لا يجوز ان هو مثلا انك انت تتصوري مع اصحابك بشعرك مثلا يعني، لكن دلوقتي خلاص الامر اختلف، فالاثم انما يلحق المدرس. طبعا إن كنت لا تعلمين ما كنتش تعرفي يعني الحكم إن المفروض إن المرأة تحتجب من سن بلوغها وتحتشم وتتحجب، يبقى خلاص لو ما كنتش تعرفي خلاص. طيب عرفتي بس أنت كنت والله عايز تفرحي بشبابك شوية وكلام زي كده وتبكي وأنبتي واستغفرتي ورجعتي، في الحالة دي أيضا خلاص إذا تاب العبد تاب الله عليه. لكن كما قلت إنما الإثم والإصر والذنب إنما يلحق هذا المدرس، هذا يلحق هذا المدرس، لأنه كما قلت ليس بأمين ولا وفي، لأن حضرتك طالبتي إنك أنت إنه يحذف الصورة من على الواتس لكن هو رفض، هذا كما قلت ليس من المروءة ولا من الديانة ولا حتى من الأمانة انك انت تفشي مثلا صورة انسانة خلاص احتشمت واحتجبت وانتقبت، هذا ليس من المروءة. ونسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمين وان يردنا واياكم الى دينه ردا جميلا، ونسأل سبحانه وتعالى ان يستعمرنا واياكم في مراضيه وان يستخرج منا واياكم ما يرضيه. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.